العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أربعون رأسا من الإبل، كم فيها؟
أربعون رأسا من الإبل؟
نعم،
فيها بنت لبون.
بنت لبون، أحسنت. بنت اللبون كم عمرها؟
سنتين.
أكملت
سنة.
أكملت سنتين، نعم. 62 رأسا من الإبل، كم فيها من الزكاة؟
62 رأسا فيها حق.
عنده كلام آخر؟ 62 رأسا من الإبل
جذعة.
جذعة، والجذعة هي التي أكملت 4 سنين. 100 رأس من الإبل، أريد واحد غير محمود الآن يجاوب. 100 رأس من الإبل كم فيها؟ رجل ملك 100 رأس من الإبل، كم عليه من الزكاة؟ ها؟ لا، ها؟ 10. نعم، ها؟
3 حقتان.
هي حقتان، هذه لابد أن تحفظ جيدا حتى يستطيع تمكن الشخص أن يحفظ مقادير زكاة الإبل والغنم. طيب، الآن نصاب الإبل كم يا معتز؟ الله المستعان، الله المستعان. طيب تفضل.
5.
احسنت، 5. نصاب الإبل 5. نصاب الشياه، نعم نعم، نصاب الشياه 40. طيب البقر غير محمود، نصاب البقر تفضل. احسنت، 30 رأس. فمن ملك 30 رأسا من البقر وكانت سائمة وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، كم تجب في 30؟ ها؟ تبيع أو تبيعة، تبيع أو تبيعة، وهو الصغير الذي لم يكمل سنة، التبيع أو التبيعة، الصغير الذي لم يكمل سنة. طيب، وصلنا نحن انتهينا من عند الجمع والتحرير. طيب، قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولا شيء فيما دون الفريضة ولا في الأوقاص. لا شيء فيما دون الفريضة يعني فيما دون النصاب، لا شيء فيما دون النصاب. ذكرنا أن الإبل نصابها 5، فإذا ملك الشخص 4 من الإبل فلا زكاة فيها، والشياه نصابها 40، فإذا ملك الشخص 39 فلا شيء فيها وأقل كذلك، ونصاب البقر 30، فإذا ملك الشخص 29 فلا زكاة فيها. هذا معنى كلام المؤلف: ولا شيء فيما دون الفريضة، يعني فيما دون النصاب، ما هو أقل من النصاب لا شيء فيه. قال: ولا في الأوقاص، أي ولا شيء فيما بين الفريضتين. الأوقاص جمع وقص، الأوقاص جمع وقص، وأصله في اللغة قصر في العنق، هذا أصل الوضع اللغوي. فسمي وقص الزكاة لنقصه عن النصاب، أي لأنه لا يصل إلى النصاب، وهو ما بين الفريضتين، ما بين الفريضتين. يعني في الإبل قلنا من 25 إلى 35 فيها بنت لمخاض أو ابن لبون، ف 26 و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 هذه تسمى أو قاصا، لأنها جاءت بين فريضتين، بين 25 36. فهذه تسمى أوقاصا، هذا معنى الأوقاص. فقال ولا في الأوقاص، يعني الأوقاص هذه لا شيء فيها. السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية. لحديث أنس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية. جاء في حديث أنس: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فيتراجعا بالسوية. هذا الحديث عند البخاري. إذا جاء عامل الصدقة وأخذ من 40 التي لي ولك شاة، أنا وأنت اختلطت شياهنا، أنت عندك 20 رأسا وأنا عندي 20 رأسا من الشياه، واختلطت مع بعضها، كم صارت؟ 40. فال40 هذه كم فيها؟ شاة واحدة. طيب الشاة هذه التي أخذت تؤخذ على من؟ عليك ولا علي؟ هي شاة أخذت من 40 رأسا. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: فليتراجعا بالسوية، يعني أن كل واحد يدفع النسبة التي عليه. فإذا كنت أنت تملك 20 وأنا 20، إذن علي نصف وعليك نصف. إذا كنت أنت تملك الثلثين من رؤوس الشياه وأنا أملك الثلث، فأنت عليك الثلثان وأنا علي الثلث. هذا معنى يتراجعا بالسوية، كل واحد يدفع النسبة على قدر ما له من رؤوس في هذه الشياه. طيب إيش ضابط المجتمع والمتفرق؟ الاجتماع نوعان: اجتماع أعيان واجتماع أوصاف. اجتماع أعيان واجتماع أوصاف. اجتماع الأعيان هو الاشتراك بالتملك في أعيان بهيمة الأنعام، فلا يتميز ملك أحدهما عن الآخر. أشترك أنا وأنت 40 شاة، هل شياهك مميز عن شياه؟ لا، هذا اشتراك شيوع، ما في تمييز، هي 40 شاة لي ولك. أما ما في الشاة تلك الحمراء لك والشاة البيضاء لي، لا، ما في هذا، كلها لي ولك. هذا يسمى اجتماع أعيان. هذا يحدث مثلا في حالات الميراث، أب هلك وترك ذكرين وعنده 40 رأسا من الشياه، للذكر الأول 20 وللذكر الثاني 20، لكنها غير متميزة، غير متميزة. أما الاجتماع الثاني وهو اجتماع الأوصاف، اجتماع الأوصاف هذا تكون الشياه متميزة، أنا وأنت مشتركان في 40 رأسا، لكن شياهك معروفة لها أوصاف معلومة، وشياهي معروفة لها أوصاف وعلامات معلومة. الاجتماع الثاني يسمى اجتماع أوصاف. طيب عندما تجتمع هذه الشياه التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تفريق المجتمع وجمع المتفرق، ما هو ضابط الاجتماع الذي تعد به مجتمعا أو تعد متفرقا؟ بالنسبة لاجتماع الأعيان الأمر واضح، هي مجتمعة خلاص ما عاد فيها إشكال في الأمر، يعني هي أصلا غير متميزة. لكن القضية في اجتماع الأوصاف، متى تعد مجتمعة ومتى تعد متفرقة؟ قال أهل العلم: إذا اشتركت في أشياء تعتبر مجتمعة أو مجتمعة. فما هي هذه الأشياء؟ أن تشترك أولا في المراح، ثانيا المسرح، ثالثا المحلب، رابعا المشرب، خامسا الفحل، سادسا الراعي. هذه ستة أشياء إذا اشتركت فيها كانت مجتمعة لا تفرق. المراح مأواها ليلا، أين تأوي في الليل؟ إذا كانت تأوي في مكان واحد تكون قد اشتركت في المراح. المسرح المرعى الذي ترعى فيه، المحلب الموضع الذي تحلب فيه، المشرب مكان شربها، الفحول يعني الذكور التي تجامع الإناث، والراعي معروف. فإذا كانت هذه كلها فيها اشتراك تكون هذه الأشياء مجتمعة لا يجوز تفريقها. وهذه الأشياء التي ذكروها فيها تخفيف مؤنة على الطرفين، عندما تكون الأشياء مشتركة في هذه الأشياء يكون في تخفيف مؤنة على الطرفين كبيرة جدا، لذلك اعتبروا هذه الأشياء في الجمع والتفريق. هذا هو ضابط الجمع والتفريق. قال المؤلف رحمه الله: ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوان ولا عيب ولا صغيرة ولا أكولة ولا رب ولا ماخذ ولا فحل غنم. هذه الأشياء لا يجوز أخذها في الزكاة لأن فيها ضررا على صاحب المال أو على الفقير. الهرمة الكبيرة التي سقطت أسنانها عجوز، ذات عوار تقال بفتح العين وبضمها، ذات عوار وذات عوار، قيل هي العوراء وقيل المعيبة التي فيها عيب. قال ولا عيب، أي لا أي شيء فيها عيب يعد عند العارفين بالمواشي ناقصا. العيب الذي يعد عند العارفين بالمواشي نقصا، هذا الشاء التي فيها هذا العيب لا تؤخذ في الزكاة. قال والصغيرة أي في السن، والأكولة الشاة التي تسمن للأكل، هذه تسمى أكولة، الشاة التي تسمن للأكل لأن أهلها يريدون أن يذبحوها ويأكلوها، وقيل هي الخصي والهرمة والعاقر من الغنم. والربى الشاة التي تربى في البيت للبنها، الشاة التي تربى في البيت من أجل أن يأخذ أهلها لبنها، ويقال هي التي وضعت حديثا. والماخض الحامل التي أخذها المخاض لتضع، لأن المخاض الطلق عند الولادة. وفحل الغنم الذكر الذي أعد لضراب الإناث. هذه الأشياء التي ذكرها وردت فيها آثار ضعيفة لا تصح. ورد حديث عند أنس، ورد حديث عند البخاري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. هذا الحديث في الصحيح. فإذا هنا الهرمة وذات عوار ذات عيب، فتدخل فيها أي شاه معيبة معروف عند أهل المعرفة بالمواشي أنه عيب مؤثر، وكذلك التيس الذي هو الفحل، هذا لا يؤخذ إلا أن يشاء المصدق لأن في أخذه ضرر على المصدق. فإذا أذن في أخذها تؤخذ. وورد أيضا في حديث عند البخاري ومسلم في الصحيح في حديث معاذ المعروف قال لأهل اليمن، قال وأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، إلى أن قال له في النهاية: وإياك وكرائم أمواله. إذن هذا يدل على أن الكريمة من مال الشخص لا تؤخذ في الزكاة، يؤخذ الشيء المعتدل المتوسط، لا النفيس ولا الرديء، الأمر المتوسط. وأما الصغيرة فقد بوب البخاري رحمه الله باب أخذ العناق في الصدقة، وذكر حديث أبي بكر: والله لو منعوني عناقا لقاتلتهم عليه. والعناق هذه من أولاد المعزة، الأنثى التي لم تستكمل سنة فهي صغيرة. استدل الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث على جواز أخذ الصغيرة في الصدقة. إذن فالصحيح أنها تؤخذ. وقبل أن نخرج من زكاة الحيوان بقيت مسألة أخيرة، وهي إذا لم يوجد عند صاحب الإبل السن المطلوبة منه ماذا يفعل؟ جاء في نفس حديث أنس في صحيح البخاري ما يحدد المراد من ذلك، فقال في الحديث بأنه يأخذ الأعلى أو الأدنى. إذا لم يكن عنده السن المطلوب يؤخذ منه الأعلى أو الأدنى، فلنقل بأنه وجبت عليه ابنة مخاض مثلا ملك 40 رأسا من الإبل، ووجبت عليه بنت لبون، وجبت عليه بنت لبون، ملك 40 رأسا من الإبل ووجبت عليه بنت لبون، ولا يملك بنت اللبون. بنت اللبون هذه الأنثى التي أكملت سنتين، وصاحب هذه الإبل ليست عنده بنت لبون، ماذا يصنع؟ هو بالخيار بين أحد أمرين: إما أن يخرج ما هي أعلى من بنت اللبون، وهي ماذا؟ الحقة التي أكملت 3 سنوات، إما أن يخرج الأعلى، فإن أخرج الأعلى فالجامع الصدقة، لأن الأصل عندنا في الحكم الشرعي أن ولي الأمر يخرج أناس يجمعون الصدقات من الناس، فإذا جاء المصدق هذا جامع الصدقة، إذا جاء جامع الصدقة ليس المصدق جامع الصدقة، إذا جاء إلى المصدق وأراد أن يأخذ منه لا يجد عنده بنت لبون فيأخذ منه حقة مثلا، إذا أخذ منه حقة فيجب عليه أن يرد له الجبران، ها الجبران اللي هو جاء تحديده في الحديث، قال أن يرد له إما شاتان، إما أن يعطيه شاتين فرق السن، أو أن يعطيه 20 درهما، أو أن يعطيه 20 درهما. هذا إن أخرج الأكبر سنا، أما إن أخرج الأصغر سنا كان يخرج بنت مخاض مثلا وهي أصغر من بنت اللبون، فهنا يجب عليه هو أن يزيد النقص وهو شاتان أو 20 درهما أو 20 درهما. الدرهم المقصود به الذي كانوا يتعاملون به هو درهم الفضة، والدينار هو دينار الذهب، الدينار كان عندهم هو من الذهب، والدرهم كان عندهم درهم من الفضة. عندما وزن الدرهم من الفضة وجد أن وزنه 975 جرام، 3 جرامات إلا شوي، وعندما وزن دينار الذهب وجد أن وزنه 4 جرامات وربع. طيب الآن نحن نريد الفضة، لا علاقة لنا بالذهب، ستأتي في موضوع الذهب. 20 درهما كم تساوي من الجرامات بناء على ذلك؟ 60 تقريبا، لأنك تضرب ثلاثة في كم؟ في 20 تقريبا 60 جرام. 60 جرام كم جرام الفضة اليوم؟ تضربه في 60 يظهر عندك المبلغ بالقيمة بقيمة اليوم بالأوراق النقدية تبعت اليوم، فتخرجها مكان 20 درهم. هذا إذا أخرجت دراهم، إذا أخرجت شاتين خلاص انتهى. هكذا يكون دفع الفارق. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الذهب والفضة. قال: هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر. بدأ أول ما بدأ في مسألة زكاة الفضة بالقدر الواجب فيها، فذكر أن القدر الواجب فيها ربع العشر. زكاة الذهب والفضة مجمع عليها، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فهي واجبة. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذهب والفضة الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون ولا يخرجون زكاتها أنهم يعذبون في نار جهنم بها. وقيمة ما يخرج منها ربع العشر كما قال المؤلف رحمه الله، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. خرجه أحمد وأبو داود وصححه البخاري. بين لنا في هذا الحديث القدر الواجب في الذهب، وبين لنا أيضا النصاب. نصاب الذهب كم؟ 20 دينار. 20 دينار. الدينار من الذهب كم قلنا عندما وزنوه؟ 4.25. 4.25 في 20 85 جراما من الذهب. هذا أصل 85. ناس بسمعوا كثير نصاب العملة 85 جرام من ذهب، من وين جاءت؟ هذا هو أصلها، أصلها 20 دينارا من الذهب. ودينار الذهب يساوي 4 جرامات وربع. 4 جرامات وربع في 20 85. إذن نصاب الذهب 85 جراما من الذهب. كم يخرج منه؟ قال: ففيها نصف دينار. نصف دينار في إيش؟ في 20 دينار. 20 دينار فيها كم؟ نصف دينار. كم تطلع نسبيا؟ ربع العشر. ربع العشر هي 2.5% نفسها، هي ربع العشر هي 2.5%. هذا هو القدر الواجب في زكاة الذهب. قال المؤلف رحمه الله: ونصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 200 درهم. نصاب الذهب 20 دينارا للحديث الذي قدمناه، قال فيه صلى الله عليه وسلم: فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. وأما نصاب الفضة فقال 200 درهم. وزن الدرهم فتبين أنه كم يزن؟ تقريبا 2.975 بالضبط. هذه تضرب في كم؟ في 200. كم تساوي؟ 595 جرام. 595 جرام هذا هو نصاب الفضة، 595 جرام. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. فالخيل والرقيق ليس فيه زكاة، عفى الله سبحانه وتعالى عنه إلا إذا اتخذ للتجارة، هذا شيء آخر. لكن هو في أصله إذا كان الخيل والرقيق للاستعمال فهذا لا زكاة فيه. فهاتوا صدقة الرقة، الرقة هي الفضة، من كل 40 درهما درهما، من كل 40 درهما درهما، وليس في 90 و100 شيء. فإذا بلغت 200 ففيهما 5 دراهم، خرجوا أحمد وأبو داود وصححه البخاري. إذن هكذا بين لنا نصاب الفضة وكم القدر الواجب فيها. القدر الواجب في الفضة كالقدر الواجب في الذهب، ربع العشر يأخذ. قال فإذا بلغت 200 ففيها كم؟ 5 دراهم، 5 دراهم. العشر، عشر 200 كم؟
50.
عشر 200 20. ما تحتاج حسبة طويلة، 20. أنا العتب على المهندسين وعلى المحاسبين. نعم. إذن عشر 200 20، ربعها تحتاج تفكير طويل هذه، ربعها 5. إذن فهي ربع العشر، إذن هي نفسها ربع العشر. طيب. وفي صحيح البخاري ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. الورق هو الفضة، والوقية تساوي 40 درهما، فال5 أواق كم؟ أيوة 200 درهم. فنصاب الفضة كم؟ 200 درهم. فهي تساوي 200 درهم كم تساوي؟ 595 جرام. عرفنا من أين جاءت الآن؟ هذه، هذا أصل نصاب الفضة وأصل نصاب الذهب. أنت الآن عند المعاملة تريد أن تنسى كل هذا، تحفظ شغلتين بس، تحفظ أن نصاب الذهب 85 ونصاب الفضة كم؟ 595، بس يكفيك هذا. هذا القدر الواجب. القدر الواجب إما أن تقول ربع العشر أو تحفظ 2.5% كما تشاء. قال ولا شيء فيما دون ذلك، ما هو أقل من هذا لا شيء فيه، ما هو أقل من 85 جرام من الذهب لا شيء فيه، أقل من 595 جرام من الفضة لا شيء فيه. قال ولا زكاة في غيرهما من الجواهر كالدر والياقوت والألماس واللؤلؤ وغيرها، كل هذه لا زكاة فيها، لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على أن فيها زكاة، والأصل البراءة. أما الحلي من الذهب والفضة فقد اختلف أهل العلم فيه، والصحيح أن الزكاة فيه واجبة. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أنه داخل في عموم أدلة زكاة الذهب والفضة. ما الذي أخرجه؟ أليس ذهبا وفضة؟ هو ذهب وفضة، إذن داخل في العموم. عندما قال الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة يدخل فيه الحلي ولا ما يدخل؟ يدخل. الأمر الثاني أنه جاء حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها، وفي يد البنت مسكتان غليظتان من ذهب، فقال، والمسكتان هاتان سواران من ذهب غليظان في يد البنت، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما وهو صحيح، رواه 3 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وله شواهد. فهذا الحديث واضح وصريح في زكاة الحلي، ولا يصح حديث في نفي الزكاة عن الحلي. روي بعض الأحاديث لكنها ضعيفة واهية. بقي عندنا الأوراق النقدية التي بين أيدينا اليوم. قديما كانوا يتعاملوا بالدرهم والدينار، ذهب وفضة، اليوم ما في لا ذهب ولا فضة إلا ما ندر. اليوم الناس تتعامل بالأوراق النقدية. هذه الأوراق النقدية فيها زكاة أيضا. لماذا؟ لأنها أموال المسلمين اليوم وأموال الناس. وقال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة، وهي أموال الناس اليوم. وقال لمعاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. والأوراق النقدية هذه التي بين أيدينا هي الأثمان اليوم، هي أثمان الأشياء وهي أموالنا. فلو أننا أبطلنا الزكاة فيها ماذا سيحصل؟ لبطلت الزكاة، ما بقي إلا ما ندر من الزكاة، ولبطلت حكمة الله سبحانه وتعالى في فرض الزكاة، ولبقي الفقير فقيرا والغني ازداد غنى. وأما نصاب الأوراق النقدية فاختلف أهل العلم هل نصابها هو نصاب الذهب أم نصاب الفضة، أم أنه يؤخذ بالأغلى أم يؤخذ بالأرخص الأدنى. خلاف كبير بين أهل العلم في هذه المسألة، والذي يترجع عندي أن المعتمد هو نصاب الذهب. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة، ولا نستطيع أن نحكم بالإيجاب في ما هو أدنى، لكن ما هو أعلى استيقنا أنه فيه زكاة، فتبقى براءة الذمة مستصحبة حتى يأتي دليل واضح، فلا نحمل الأمور على ما هو مشكوك فيه بل على ما استيقنا به أولى. ثم إن الذهب قيمته ثابتة وهو أصل في التعامل، لذلك رجحنا هذا القول والله أعلم. وعلى كل الأوراق النقدية وأحكامها سواء كانت في الربا أو كانت في الزكاة يوجد بحث طيب نفيس لهيئة كبار العلماء في كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء، بحثوا هذا الموضوع وذكروا أقوال أهل العلم وناقشوا فيه نقاشا طويلا حتى أدى بهم إلى تقرير أن الأوراق النقدية يدخلها الربا ويدخلها أيضا وتدخلها الزكاة كذلك، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. وغالبا الأبحاث التي تكون أبحاث جماعية تكون أدق وأقوى، وإن كانت في الترجيح لا يشترط في الترجيح أن يرجح الصواب دائما، لا، لأن الأمر الحجة في الإجماع وليس في الكثرة، لكن من ناحية البحث ودقته غالبا ما تكون الأبحاث إذا كانت جماعية تكون أدق وأجود من الأبحاث الفردية. هذا البحوث الأوراق النقدية هذه قامت بعد استشارة ناس من خبراء في الأموال، خبراء في الاقتصاد، أناس يعني استشاروا أمثال هؤلاء، ثم بعد ذلك نظروا في الأدلة الشرعية واستخرجوا المسائل من هناك. قال المؤلف رحمه الله وأموال التجارة، أي لا زكاة في أموال التجار، هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تبعا لبعض أهل الظهر، لكن بعض العلماء نقلوا الاتفاق على أن أموال التجارة فيها زكاة، لكن هذا الإجماع فيه خلاف، هل حقيقة وقع الإجماع أم لم يقع؟ النزاع فيه موجود، لكن الصحيح عندنا أن عروض التجارة فيها زكاة. ما هو الدليل؟ سيأتي. عروض التجارة، العروض جمع عرض أو جمع عرض، يقال بإسكان الراء وبفتحه، سميت عروض تجارة لأنها تعرض وقتا وتزال وقتا آخر، لذلك سميت عروض تجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. هذه عروض التجارة، كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، هذا يسمى عرض تجارة. وكما ذكرنا أخذ الزكاة منها واجب خلافا للمؤلف، وذلك لأنها داخلة في عموم قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وعروض التجارة هي أغلب أموال التجار. واستدل البخاري أيضا بحديث أما خالد فقد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله، وهذا في صحيح البخاري، وهذا عندي أصح دليل في هذه المسألة وأقوى. هذا جاء جامعو الزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا له أن خالدا لم يدفع زكاة ماله. ما هو مال خالد؟ عتاد وأدرع، حديد ودروع من القتال من الحرب، كان مجاهدا معروفا رحمه الله، فهذه غنمها في الحرب، هذه هي أمواله. طيب الآن من خلال ما عرفنا من أصناف الأموال التي تؤخذ منها الزكاة غير النباتات التي ستأتي، هل الحديد فيه زكاة؟ ما فيه زكاة. طيب بأي وجه يريدون أن يأخذوا الزكاة من أدرع وعتاد خالد بن الوليد؟ إلا أن تكون أعدت للتجارة فقط. لذلك استدل البخاري رحمه الله بهذا الحديث على أن عروض التجارة فيها زكاة. أما خالد قد احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله. ويشترط لوجوب الزكاة فيها شروط. الأول طبعا عداك عن الشروط التي ذكرناها، أن تبلغ النصاب ويحول عليه الحول. الشرط الثالث أن يملكه بفعله، أن يملك هذه العروض بفعله، كالشراء مثلا هو يذهب ويشتري هذه العروض، أو تأتيه هدية فيقبلها، فتدخل في ملكه باختياره. أموال ورثها ليست من عروض التجارة، ليست من عروض التجارة، إن هذه دخلت في ملكه من غير فعله، مجرد أن مات مورثه أخذ هذا الميراث أو صار الميراث له. الشرط الأخير أن يملكها بنية التجارة، أن يملك البضاعة بنية التجارة، فلو ملكها بنية الاقتناء فلا زكاة فيها، كمن ملكها بإرث مثلا لا زكاة فيها، ومن ملكها للاقتناء ثم طرأت عليه نية التجارة أيضا لا زكاة فيها، لأنه عندما ملكها بداية ملكها لماذا؟ للاقتناء، والأصل هي القنية والتجارة عارض، فلا يصار إليها بمجرد النية. وإن اشترى عرضا للتجارة فنوى به الاقتناء صار للقنية وسقطت الزكاة منه، يعني خلاص صار يعني اتخذه ليقتني، ما عاد يريد أن يبيعه، خلاص مثل هذا تحول من عرض للتجارة إلى شيء مقتنع. فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ونصابها كنصاب الأوراق النقدية، نصاب عروض التجارة كنصاب الأوراق النقدية، فإذا بلغت عنده النصاب وحال عليها الحول قومه آخر الحول بقيمته وقت التقويم. فلنقل عندي بضاعة بلغت النصاب وحال عليها الحول، آتي أنا عندما ينتهي الحول آتي إلى بضاعتي وأرى كم تساوي في ذاك الوقت، لا عبرة بما اشتراها به، المهم في ذاك الوقت يقيم هذه البضاعة كم تساوي، وعلى قدر ما تساوي يخرج. ماذا يخرج؟ هل يخرج بضاعة؟ لا، يخرج نقدا، يخرج أوراق نقدية من أوراق أهل البلد، لماذا؟ وذلك لأنها هي الأصل المطلوب له، هو قصده ومراده القيمة وليست هذه العروض. هذه العروض ما اشتراها لأنه يريدها، إنما يريد منها القيمة المال، فإذا المعتبر عنده هو المال، فهذه العروض أصلها مال، أوراق نقدية، فإذا عندما يريد أن يخرج يخرج أوراقا نقدية ويخرج ربع العشر، يخرج ربع العشر كما يخرج من الأوراق النقدية تماما. وتضم قيمة عروض التجارة للأوراق النقدية فتتمم معها نصابا. فلنقل شخص عنده 1000 دينار، ولنقل بأن النصاب اليوم 3343 دينار، هو هذا النصاب اليوم، لأن اليوم الذهب 39.33 قرشا، تضربه في 85 كم ينتج عندك؟ 3343 دينار، هذا النصاب اليوم. شخص ملك بضاعة نصابها 2000 دينار وعنده أوراق نقدية قيمتها 2000 دينار، هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، 2000 و2000 4000 عليه زكاة. فضممنا قيمة العروض عليه السلام ورحمة الله، فضممنا قيمة العروض إلى ماذا؟ إلى الأوراق النقدية لأنها أصلها فتضم إليها. لكن الذهب مع الفضة لا يضمن، الذهب مع الأوراق النقدية لا يضمن، الفضة مع الأوراق النقدية لا يضمن، وهكذا. الضم هنا فقط ضممنا لأنها هي أصلها، أصل العروض التجارة هي الأوراق النقدية. قال المؤلف رحمه الله: والمستغلات، أيضا المستغلات لا زكاة فيها، الأشياء التي ينتفع بها وتستغل لا زكاة فيها، كالدور التي تؤجر هذه لا زكاة فيها، نفس الدار لا زكاة فيها، الأجرة عندما يحول عليها الحول وتبلغ النصاب فيها زكاتها لوحدها لأنها تصبح من زكاة المال الأوراق النقدية، لكن نفس الدار لا زكاة فيها إذا لم تتخذ بالتجارة، هي نفس الدار. فالدور التي تؤجر لا زكاة فيها، كذلك السيارات والدواب وما يستعمله الإنسان من أثاث وآلات الصناعة كالمنشار والمطرقة وآلات النجار وآلات المصانع إلى آخره، هذه كلها لا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، وهذا متفق عليه. لكن إذا اتخذ شيئا من ذلك للتجارة فتصبح ماذا؟ من عروض التجارة، فتزكى بناء على ذلك، وللأصل فيها هي أنها لا زكاة فيها. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر. أمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أربعون رأسا من الإبل كم فيها؟
40 رأس.
نعم،
فيها بنت لبون.
بنت لبون، أحسنت. بنت اللبون كم عمرها؟
سنتين.
أكملت
سنتين.
أكملت سنتين، نعم. 62 رأسا من الإبل كم فيها من الزكاة؟
62 رأسا فيها حق.
هل عنده كلام آخر؟ 62 رأسا من الإبل
جذعة.
جذعة، والجذعة هي التي أكملت 4 سنين. 100 رأس من الإبل، أريد واحد غير محمود الآن يجاوب، 100 رأس من الإبل كم فيها؟ رجل ملك 100 رأس من الإبل، كم عليه من الزكاة؟ ها؟ لا ها؟ 10 نعم ها؟ لا
حقتان
هي حقتان، هذه لابد أن تحفظ جيدا حتى يستطيع يتمكن الشخص أن يحفظ مقادير زكاة الإبل والغنم. طيب الآن نصاب الإبل كم يا معتز؟ الله المستعان الله المستعان. طيب تفضل. احسنت، 5 نصاب الإبل، 5 نصاب الشياه. نعم نصاب الشياه 40. طيب البقر غير محمود، نصاب البقر تفضل. أحسن، 30 رأس. فمن ملك 30 رأسا من البقر وكانت سائمة وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، كم تجب في 30؟ ها؟ تبيع أو تبيعة، وهو الصغير الذي لم يكمل سنة، التبيع أو التبيعة، الصغير الذي لم يكمل سنة. طيب وصلنا نحن انتهينا من عند الجمع والتكبير. طيب قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولا شيء فيما دون الفريضة ولا في الأوقاص. لا شيء فيما دون الفريضة يعني فيما دون النصاب، لا شيء فيما دون النصاب. ذكرنا أن الإبل نصابها 5، فإذا ملك الشخص 4 من الإبل فلا زكاة فيها، والشياه نصابها 40، فإذا ملك الشخص 39 فلا شيء فيها وأقل كذلك، ونصاب البقر 30، فإذا ملك الشخص 29 فلا زكاة فيها. هذا معنى كلام المؤلف ولا شيء فيما دون الفريضة، يعني فيما دون النصاب، ما هو أقل من النصاب لا شيء فيه. قال: ولا في الأوقاص، أي ولا شيء فيما بين الفريضتين. الأوقاص جمع وقص، الأوقاص جمع وقص، وأصله في اللغة قصر في العنق، هذا أصل الوضع اللغوي، فسمي وقص الزكاة لنقصه عن النصاب، أي لأنه لا يصل إلى النصاب، وهو ما بين الفريضتين، ما بين الفريضتين. يعني في الإبل قلنا من 25 إلى 35 فيها بنت لمخاض أو ابن لبون، ف26 و27 و28 و29 و30 و31 32 33 34 هذه تسمى أوقاصا، لأنها جاءت بين فريضتين، بين 25 والستة والثلاثين، فهذه تسمى أوقاصا. هذا معنى الأوقاص. فقال: ولا في الأوقاص، يعني الأوقاص هذه لا شيء فيها. السلام ورحمة الله. قال المؤلف رحمه الله: وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية. لحديث أنس قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية. جاء في حديث أنس: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فيتراجعا بالسوية. هذا الحديث عند البخاري. إذا جاء عامل الصدقة وأخذ من الأربعين التي لي ولك شاة، أنا وأنت اختلطت شياهنا، أنت عندك 20 رأسا وأنا عندي 20 رأسا من الشياه، واختلطت مع بعضها كم صارت؟ 40. فالأربعون هذه كم فيها؟ شاة واحدة. طيب الشاة هذه التي أخذت تؤخذ على من؟ عليك ولا علي؟ هي شاة أخذت من 40 رأسا. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم فليتراجعا بالسوية، يعني أن كل واحد يدفع النسبة التي عليه، فإذا كنت أنت تملك 20 وأنا 20 إذن علي نصف وعليك نصف، إذا كنت أنت تملك الثلثين من رؤوس الشياه وأنا أملك الثلث فأنت عليك الثلثان وأنا علي الثلث. هذا معنى يتراجعا بالسوية، كل واحد يدفع النسبة على قدر ما له من رؤوس في هذه الشياه. طيب إيش ضابط المجتمع والمتفرق؟ الاجتماع نوعان، اجتماع أعيان واجتماع أوصاف، اجتماع أعيان واجتماع أوصاف. اجتماع الأعيان هو الاشتراك بالتملك في أعيان بهيمة الأنعام، فلا يتميز ملك أحدهما عن الآخر. أشترك أنا وأنت 40 شاة، هل شياهك مميز عن شياه؟ لا، هذا اشتراك شيوع ما في تمييز، هي 40 شاة لي ولك، أما ما في الشاة تلك الحمراء لك والشاة البيضاء لي، لا ما في هذا، كلها لي ولك، هذا يسمى اجتماع أعيان. هذا يحدث مثلا في حالات الميراث، أب هلك وترك ذكرين وعنده 40 رأسا من الشياه، للذكر الأول 20 وللذكر الثاني 20، لكنها غير متميزة، غير متميزة. أما الاجتماع الثاني وهو اجتماع الأوصاف، اجتماع الأوصاف هذا تكون الشياه متميزة، أنا وأنت مشتركان في 40 رأسا، لكن شياهك معروفة لها أوصاف معلومة وشياهي معروفة لها أوصاف وعلامات معلومة. الاجتماع الثاني يسمى اجتماع أوصاف. طيب عندما تجتمع هذه الشياه التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تفريق المجتمع وجمع المتفرق، ما هو ضابط الاجتماع الذي تعد به مجتمعا أو تعد متفرقا؟ بالنسبة لاجتماع الأعيان الأمر واضح، هي مجتمعة خلاص ما عاد فيها إشكال في الأمر، يعني هي أصلا غير متميزة، لكن القضية في اجتماع الأوصاف، متى تعد مجتمعة ومتى تعد متفرقة؟ قال أهل العلم إذا اشتركت في أشياء تعتبر مجتمعة أو مجتمعة، فما هي هذه الأشياء؟ أن تشترك أولا في المراح، ثانيا المسرح، ثالثا المحلب، رابعا المشرب، خامسا الفحل، سادسا الراعي. هذه 6 أشياء إذا اشتركت فيها كانت مجتمعة لا تفرق. المراح مأواها ليلا، أين تأوي في الليل؟ إذا كانت تأوي في مكان واحد تكون قد اشتركت في المراح. المسرح المرعى الذي ترعى فيه، المحلب الموضع الذي تحلب فيه، المشرب مكان شربها، الفحول يعني الذكور التي تجامع الإناث، والراعي معروف. فإذا كانت هذه كلها فيها اشتراك تكون هذه الشياة مجتمعة لا يجوز تفريقها. وهذه الأشياء التي ذكروها فيها تخفيف مؤنة على الطرفين، عندما تكون الشياة مشتركة في هذه الأشياء يكون في تخفيف مؤنة على الطرفين كبيرة جدا، لذلك اعتبروا هذه الأشياء في الجمع والتفريق. هذا هو ضابط الجمع والتفريق. قال المؤلف رحمه الله: ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا عيب ولا صغيرة ولا أكولة ولا رب ولا ماخذ ولا فحل غنم. هذه الأشياء لا يجوز أخذها في الزكاة، لأن فيها ضررا على صاحب المال أو على الفقير. الهرمة الكبيرة التي سقطت أسنانها عجوز، ذات عوار تقال بفتح العين وبضمها، ذات عوار وذات عوار، قيل هي العوراء وقيل المعيبة التي فيها عيب. قال: ولا عيب، أي لا أي شيء فيها عيب يعد عند العارفين بالمواشي ناقصا. العيب الذي يعد عند العارفين بالمواشي ناقصا، هذا الشاء التي فيها هذا العيب لا تؤخذ في الزكاة. قال: والصغيرة، أي في السن. والأكولة، الشاة التي تسمن للأكل، هذه تسمى أكولة، الشاة التي تسمن للأكل لأن أهلها يريدون أن يذبحوها ويأكلوها. وقيل هي الخصي والهرمة والعاقر من الغنم. والربى، الشاة التي تربى في البيت للبنها، الشاة التي تربى في البيت من أجل أن يأخذ أهلها لبنها، ويقال هي التي وضعت حديثا. والماخض، الحامل التي أخذها المخاض لتضع، لأن المخاض الطلق عند الولادة. وفحل الغنم، الذكر الذي أعد لضراب الإناث. هذه الأشياء التي ذكرها وردت فيها آثار ضعيفة لا تصح. ورد حديث عند أنس، ورد حديث عند البخاري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وهذا الحديث في الصحيح. فإذا هنا الهرمة وذات عوار، ذات عيب، فتدخل فيها أي شاه معيبة معروف عند أهل المعرفة بالمواشي أنه عيب مؤثر، وكذلك التيس الذي هو الفحل، هذا لا يؤخذ إلا أن يشاء المصدق، لأن في أخذه ضرر على المصدق. فإذا أذن في أخذها تؤخذ. وورد أيضا في حديث عند البخاري ومسلم في الصحيح في حديث معاذ المعروف، قال لأهل اليمن، قال: وأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، إلى أن قال له في النهاية: وإياك وكرائم أموالهم. إذن هذا يدل على أن الكريمة من مال الشخص لا تؤخذ في الزكاة، يؤخذ الشيء المعتدل المتوسط، لا النفيس ولا الرديء، الأمر المتوسط. وأما الصغيرة فقد بوب البخاري رحمه الله باب أخذ العناق في الصدق، وذكر حديث أبي بكر: والله لو منعوني عناقا لقاتلتهم علي. والعناق هذه من أولاد المعزة، الأنثى التي لم تستكمل سنة فهي صغيرة. استدل الإمام البخاري رحمه الله بهذا الحديث على جواز أخذ الصغيرة في الصدقة. إذن فالصحيح أنها تؤخذ. وقبل أن نخرج من زكاة الحيوان بقيت مسألة أخيرة، وهي إذا لم يوجد عند صاحب الإبل السن المطلوبة منه ماذا يفعل؟ جاء في نفس حديث أنس في صحيح البخاري ما يحدد المراد من ذلك، فقال في الحديث بأنه يأخذ الأعلى أو الأدنى، إذا لم يكن عنده السن المطلوب يؤخذ منه الأعلى أو الأدنى، فلنقل بأنه وجبت عليه ابنة مخاض مثلا ملك 40 رأسا من الإبل، ووجبت عليه بنت لبون، وجبت عليه بنت لبون، ملك 40 رأسا من الإبل ووجبت عليه بنت لبون، ولا يملك بنت اللبون، بنت اللبون هذه الأنثى التي أكملت 2 سنين، وصاحب هذه الإبل ليست عنده بنت لبون، ماذا يصنع؟ هو بالخيار بين أحد أمرين، إما أن يخرج ما هي أعلى من بنت اللبون، وهي ماذا؟ الحقة التي أكملت 3 سنوات، إما أن يخرج الأعلى، فإن أخرج الأعلى فالجامع الصدقة، لأن الأصل عندنا في الحكم الشرعي أن ولي الأمر يخرج أناس يجمعون الصدقات من الناس، فإذا جاء المصدق هذا جامع الصدقة، إذا جاء جامع الصدقة ليس المصدق جامع الصدقة، إذا جاء إلى المصدق وأراد أن يأخذ منه لا يجد عنده بنت لبون فيأخذ منه حقة مثلا، إذا أخذ منه حقة فيجب عليه أن يرد له الجبران، ها الجبران اللي هو جاء تحديده في الحديث، قال أن يرد له إما شاتان، إما أن يعطيه 2 فرق السن، أو أن يعطيه 20 درهما، أو أن يعطيه 20 درهما، هذا إن أخرج الأكبر سنا، أما إن أخرج الأصغر سنا كأن يخرج بنت مخاض مثلا وهي أصغر من بنت اللبون، فهنا يجب عليه هو أن يزيد النقص وهو 2 أو 20 درهما، أو 20 درهما، الدرهم المقصود به الذي كانوا يتعاملون به هو درهم الفضة، والدينار هو دينار الذهب، الدينار كان عندهم هو من الذهب، والدرهم كان عندهم درهم من الفضة، عندما وزن الدرهم من الفضة وجد أن وزنه 975 3 جرامات إلا شوي، وعندما وزن دينار الذهب وجد أن وزنه 4 جرامات وربع. طيب الآن نحن نريد الفضة، لا علاقة لنا بالذهب، ستأتي في موضوع الذهب، 20 درهما كم تساوي من الجرامات بناء على ذلك؟ 60 تقريبا، لأنك تضرب 3 في كم؟ في 20، تقريبا 60 جرام، 60 جرام، كم جرام الفضة اليوم؟ تضربه في 60 يظهر عندك المبلغ بالقيمة، بقيمة اليوم بالأوراق النقدية تبعت اليوم، فتخرجها مكان 20 درهم، هذا إذا أخرجت دراهم، وإن أخرجت 2 خلاص انتهى، هكذا يكون دفع الفارق. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الذهب والفضة. قال: هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر. بدأ أول ما بدأ في مسألة زكاة الفضة بالقدر الواجب فيها، فذكر أن القدر الواجب فيها ربع العشر. زكاة الذهب والفضة مجمع عليها، إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فهي واجبة. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذهب والفضة الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون ولا يخرجون زكاتها أنهم يعذبون في نار جهنم بها. وقيمة ما يخرج منها ربع العشر كما قال المؤلف رحمه الله، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. خرجه أحمد وأبو داود وصححه البخاري. بين لنا في هذا الحديث القدر الواجب في الذهب، وبين لنا أيضا النصاب. نصاب الذهب كم؟ 20 دينار. 20 دينار. الدينار من الذهب كم قلنا عندما وزنوه؟ 4.25. 4.25 في 20 85 جراما من الذهب. هذا أصل 85. ناس بسمعوا كثير نصاب العملة 85 جرام من ذهب، من وين جاءت؟ هذا هو أصلها. أصلها 20 دينارا من الذهب، ودينار الذهب يساوي 4.25. 4.25 في 20 85. إذن نصاب الذهب 85 جراما من الذهب. كم يخرج منه؟ قال: ففيها نصف دينار. نصف دينار في إيش؟ في 20 دينار. 20 دينار فيها كم؟ نصف دينار. كم تطلع نسبيا؟ ربع العشر. ربع العشر هي 2.5% نفسها، هي ربع العشر هي 2.5%. هذا هو القدر الواجب في زكاة الذهب. قال المؤلف رحمه الله: ونصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 200 درهم. نصاب الذهب 20 دينارا للحديث الذي قدمناه، قال فيه صلى الله عليه وسلم: فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. وأما نصاب الفضة فقال 200 درهم. وزن الدرهم فتبين أنه كم يزن؟ تقريبا 2.975 بالضبط. هذه تضرب في كم؟ في 200. كم تساوي؟ 595 جرام. 595 جرام، هذا هو نصاب الفضة، 595 جرام. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق. فالخيل والرقيق ليس فيه زكاة، عفى الله سبحانه وتعالى عنه إلا إذا اتخذ للتجارة، هذا شيء آخر. لكن هو في أصله إذا كان الخيل والرقيق للاستعمال فهذا لا زكاة فيه. فهاتوا صدقة الرقة، الرقة هي الفضة، من كل 40 درهما درهما. من كل 40 درهما درهما. وليس في 90 و100 شيء. فإذا بلغت 200 ففيهما 5 دراهم. خرجوا أحمد وأبو داود وصححه البخاري. إذن هكذا بين لنا نصاب الفضة وكم القدر الواجب فيها. القدر الواجب في الفضة كالقدر الواجب في الذهب، ربع العشر. يأخذ، قال: فإذا بلغت 200 ففيها كم؟ 5 دراهم. 5 دراهم. العشر، عشر 200 كم؟ 20. 20. ما تحتاج حسبة طويلة. 20. أنا العتب على المهندسين وعلى المحاسبين. نعم. إذن عشر المئتين 20، ربعها تحتاج تفكير طويل هذه. ربعها 5، إذن فهي ربع العشر، إذن هي نفسها ربع العشر. طيب. وفي صحيح البخاري: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. الورق هو الفضة، والوقية تساوي 40 درهما، فالخمس أواق كم؟ أيوة 200 درهم. فنصاب الفضة كم؟ 200 درهم. فهي تساوي 200 درهم كم تساوي؟ 595 درهم. عرفنا من أين جاءت الآن؟ هذه، هذا أصل نصاب الفضة وأصل نصاب الذهب. أنت الآن عند المعاملة تريد أن تنسى كل هذا، تحفظ شغلتين بس، تحفظ أن نصاب الذهب 85 ونصاب الفضة كم؟ 595، بس يكفيك هذا. هذا القدر الواجب، القدر الواجب إما أن تقول ربع العشر أو تحفظ 2.5% كما تشاء. قال: ولا شيء فيما دون ذلك، ما هو أقل من هذا لا شيء فيه، ما هو أقل من 85 جرام من الذهب لا شيء فيه، أقل من 595 جرام من الفضة لا شيء فيه. قال: ولا زكاة في غيرهما من الجواهر كالدر والياقوت والألماس واللؤلؤ وغيرها، كل هذه لا زكاة فيها، لأنه لم يرد في الشرع ما يدل على أن فيها زكاة، والأصل البراءة. أما الحلي من الذهب والفضة فقد اختلف أهل العلم فيه، والصحيح أن الزكاة فيه واجبة. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول أنه داخل في عموم أدلة زكاة الذهب والفضة. ما الذي أخرجه؟ أليس ذهبا وفضة؟ هو ذهب وفضة، إذن داخل في العموم. عندما قال الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة يدخل فيه الحلي ولا ما يدخل؟ يدخل. الأمر الثاني أنه جاء حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتها، وفي يد البنت مسكتان غليظتان من ذهب، فقال، والمسكتان هاتان سواران من ذهب غليظان في يد البنت، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو صحيح، رواه 3 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله شواهد. فهذا الحديث واضح وصريح في زكاة الحلي، ولا يصح حديث في نفي الزكاة عن الحلي. روي بعض الأحاديث لكنها ضعيفة وحية. بقي عندنا الأوراق النقدية التي بين أيدينا اليوم. قديما كانوا يتعاملوا بالدرهم والدينار، ذهب وفضة. اليوم ما في لا ذهب ولا فضة إلا ما ندر. اليوم الناس تتعامل بالأوراق النقدية. هذه الأوراق النقدية فيها زكاة أيضا. لماذا؟ لأنها أموال المسلمين اليوم وأموال الناس. وقال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة، وهي أموال الناس اليوم. وقال لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. والأوراق النقدية هذه التي بين أيدينا هي الأثمان اليوم، هي أثمان الأشياء وهي أموالنا. فلو أننا أبطلنا الزكاة فيها ماذا سيحصل؟ لبطلت الزكاة، ما بقي إلا ما ندر من الزكاة، ولبطلت حكمة الله سبحانه وتعالى في فرض الزكاة. ولبقي الفقير فقيرا والغني ازداد غنى. وأما نصاب الأوراق النقدية فاختلف أهل العلم هل نصابها هو نصاب الذهب أم نصاب الفضة أم أنه يؤخذ بالأغلى أم يؤخذ بالأرخص الأدنى. خلاف كبير بين أهل العلم في هذه المسألة، والذي يترجح عندي أن المعتمد هو نصاب الذهب. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة، ولا نستطيع أن نحكم بالإيجاب في ما هو أدنى، لكن ما هو أعلى استيقنا أنه فيه زكاة، فتبقى براءة الذمة مستصحبة حتى يأتي دليل واضح، فلا نحمل الأمور على ما هو مشكوك فيه بل على ما استيقنا به أولى. ثم إن الذهب قيمته ثابتة وهو أصل في التعامل، لذلك رجحنا هذا القول والله أعلم. وعلى كل، الأوراق النقدية وأحكامها سواء كانت في الربا أو كانت في الزكاة يوجد بحث طيب نفيس لهيئة كبار العلماء في كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء، بحثوا هذا الموضوع وذكروا أقوال أهل العلم وناقشوا فيه نقاشا طويلا حتى أدى بهم إلى تقرير أن الأوراق النقدية يدخلها الربا ويدخلها أيضا وتدخلها الزكاة كذلك، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. وغالبا الأبحاث التي تكون أبحاث جماعية تكون أدق وأقوى، وإن كانت في الترجيح لا يشترط في الترجيح أن يرجح الصواب دائما، لا، لأن الأمر الحجة في الإجماع وليس في الكثرة، لكن من ناحية البحث ودقته غالبا ما تكون الأبحاث إذا كانت جماعية تكون أدق وأجود من الأبحاث الفردية. هذا البحوث، بحوث الأوراق النقدية هذه قامت بعد استشارة ناس من خبراء في الأموال، خبراء في الاقتصاد، أناس يعني استشاروا أمثال هؤلاء، ثم بعد ذلك نظروا في الأدلة الشرعية واستخرجوا المسائل من هناك. قال المؤلف رحمه الله: وأموال التجارة، أي لا زكاة في أموال التجار، هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تبعا لبعض أهل الظاهر، لكن بعض العلماء نقلوا الاتفاق على أن أموال التجارة فيها زكاة، لكن هذا الإجماع فيه خلاف، هل حقيقة وقع الإجماع أم لم يقع، النزاع فيه موجود. لكن الصحيح عندنا أن عروض التجارة فيها زكاة. ما هو الدليل؟ سيأتي. عروض التجارة، العروض جمع عرض أو جمع عرض، يقال بإسكان الراء وبفتحه، سميت عروض تجارة لأنها تعرض وقتا وتزال وقتا آخر، لذلك سميت عروض تجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. هذه هي عروض التجارة، كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، هذا يسمى عرض تجارة. وكما ذكرنا أخذ الزكاة منها واجب خلافا للمؤلف، وذلك لأنها داخلة في عموم قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. وعروض التجارة هي أغلب أموال التجار. واستدل البخاري أيضا بحديث: أما خالد فقد احتبس أذراعه واعتده في سبيل الله، وهذا في صحيح البخاري، وهذا عندي أصح دليل في هذه المسألة وأقوى. هذا جاء جامعو الزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكوا له أن خالدا لم يدفع زكاة ماله. ما هو مال خالد؟ عتاد وأدرع، حديد ودروع من القتال، من الحرب، كان مجاهدا معروفا رحمه الله، فهذه غنمها في الحرب، هذه هي أمواله. طيب الآن من خلال ما عرفنا من أصناف الأموال التي تؤخذ منها الزكاة غير النباتات التي ستأتي، هل الحديد فيه زكاة؟ ما فيه زكاة. طيب بأي وجه يريدون أن يأخذوا الزكاة من أدرع وعتاد خالد بن الوليد؟ إلا أن تكون أعدت للتجارة فقط. لذلك استدل البخاري رحمه الله بهذا الحديث على أن عروض التجارة فيها زكاة. أما خالد قد احتبس أدراعه وعتده في سبيل الله. ويشترط لوجوب الزكاة فيها شروط. الأول طبعا عداك عن الشروط التي ذكرناها، أن تبلغ النصاب ويحول عليه الحول. الشرط الثالث أن يملكه بفعله، أن يملك هذه العروض بفعله، كالشراء مثلا، هو يذهب ويشتري هذه العروض، أو تأتيه هدية فيقبلها فتدخل في ملكه باختياره. أموال ورثها ليست من عروض التجارة، ليست من عروض التجارة، إن هذه دخلت في ملكه من غير فعله، مجرد أن مات مورثه أخذ هذا الميراث أو صار الميراث له. الشرط الأخير أن يملكها بنية التجارة، أن يملك البضاعة بنية التجارة، فلو ملكها بنية الاقتناء فلا زكاة فيها، كمن ملكها بإرث مثلا لا زكاة فيها. ومن ملكها للاقتناء ثم طرأت عليه نية التجارة أيضا لا زكاة فيها، لأنه عندما ملكها بداية ملكها لماذا؟ للاقتناء، والأصل هي القنية والتجارة عارض، فلا يصار إليها بمجرد النية. وإن اشترى عرضا للتجارة فنوى به الاقتناء صار للقنية وسقطت الزكاة منه، يعني خلاص صار يعني اتخذه ليقتنيه، ما عاد يريد أن يبيعه، خلاص مثل هذا تحول من عرض للتجارة إلى شيء مقتنع. فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ونصابها كنصاب الأوراق النقدية، نصاب عروض التجارة كنصاب الأوراق النقدية، فإذا بلغت عنده النصاب وحال عليها الحول قومه آخر الحول بقيمته وقت التقويم. فلنقل عندي بضاعة بلغت النصاب وحال عليها الحول، آتي أنا عندما ينتهي الحول آتي إلى بضاعتي وأرى كم تساوي في ذاك الوقت، لا عبرة بما اشتراها به، المهم في ذاك الوقت يقيم هذه البضاعة كم تساوي، وعلى قدر ما تساوي يخرج. ماذا يخرج؟ هل يخرج بضاعة؟ لا، يخرج نقدا، يخرج أوراق نقدية من أوراق أهل البلد. لماذا؟ وذلك لأنها هي الأصل المطلوب له، هو قصده ومراده القيمة وليست هذه العروض. هذه العروض ما اشتراها لأنه يريدها، إنما يريد منها القيمة المال، فإذا المعتبر عنده هو المال، فهذه العروض أصلها مال أوراق نقدية، فإذا عندما يريد أن يخرج يخرج أوراقا نقدية ويخرج ربع العشر، يخرج ربع العشر كما يخرج من الأوراق النقدية تماما. وتضم قيمة عروض التجارة للأوراق النقدية فتتمم معها نصابا. فلنقل شخص عنده 1000 دينار ولنقل بأن النصاب اليوم 3,343 دينار، هو هذا النصاب اليوم، لأن اليوم الذهب 39 و33 قرشا، تضربه في 85 كم ينتج عندك؟ 3,343 دينار، هذا النصاب اليوم. شخص ملك بضاعة نصابها 2000 دينار وعنده أوراق نقدية قيمتها 2000 دينار، هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة، 2000 و2000 4000 عليه زكاة. فضممنا قيمة العروض عليه السلام ورحمة الله، فضممنا قيمة العروض إلى ماذا؟ إلى الأوراق النقدية لأنها أصلها فتضم إليها، لكن الذهب مع الفضة لا يضمن، الذهب مع الأوراق النقدية لا يضمن، الفضة مع الأوراق النقدية لا يضمن، وهكذا. الضم هنا فقط ضممنا لأنها هي أصلها، أصل العروض التجارة هي الأوراق النقدية. قال المؤلف رحمه الله: والمستغلات، أيضا المستغلات لا زكاة فيها، الأشياء التي ينتفع بها وتستغل لا زكاة فيها، كالدور التي تؤجر هذه لا زكاة فيها، نفس الدار لا زكاة فيها، الأجرة عندما يحول عليها الحول وتبلغ النصاب فيها زكاتها لوحدها لأنها تصبح من زكاة المال الأوراق النقدية، لكن نفس الدار لا زكاة فيها إذا لم تتخذ للتجارة، هي نفس الدار، فالدور التي تؤجر لا زكاة فيها، كذلك السيارات والدواب وما يستعمله الإنسان من أثاث وآلات الصناعة كالمنشار والمطرقة وآلات النجار وآلات المصانع إلى آخره، هذه كلها لا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه، وهذا متفق عليه. لكن إذا اتخذ شيئا من ذلك للتجارة فتصبح ماذا؟ من عروض التجارة، فتزكى بناء على ذلك، وللأصل فيها هي أنها لا زكاة فيها، والله أعلم، ونكتفي بهذا.